الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
الفلاسفة والجهمية وأيضا على المعتزلة أفراخ الجهمية، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه. اللهم أمين رب العالمين. رضي الله عنك يا راجيه، رضي الله عنك. رد على الجميع أيضا والفلسفة، أما ما نفيتوه قال ابن تيمية يعني فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتكم ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال. نعم، يعني هنا الأهواء تتحكم، قد يكونون على علم يعني طبعا، وتمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه. وقلنا الكلام على التجسيم أو الجسمية لا تطلق ولا تنفى حتى يأتي الدليل، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق الأسماء ينفر عنها ينفر عن أو ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم، اللهم المستعان. لذلك العلم من الأهمية بمكان، حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. المعنى هنا قال ما نفيته، يعني ما تنفيه من أسماء الله وصفات الله جل في علاه هو ثابت رغم أنفك، ثابت واضح لائح ظاهر قاهر، ثابت بالأدلة الشرعية. الكتاب يقول إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله غفور رحيم، إن الله كان عليما حكيما، فثابت بالشرع وثابت أيضا بأدلة العقل، لأنه لا يتصور من ذات ليس لها أسماء ولا من ذات ليس لها صفات، فيكون لها أسماء وصفات. وإذا ادعيت على أن من سمى أو من أثبت ما أثبته الشرع تشبيها وتجسيما هذا تلبيس على خفاف العقول على الأغرار الأغمار، فيظنون أن كل اسم تسميه غفور رحيم، وإذا والعبد غفور رحيم، سميع بصير، العبد سميع بصير، إذا هذا تشبيه، وإن كان تشبيها لابد أن نفر منه وننفيه، هذا ما يلبس على الأغرار الأغمار. لذلك قلنا الجهال يفسدون أكثر بكثير من غيرهم، فالجاهل يتأثر بتسمية المعطل إثبات الصفات لله تعالى تشبيها وتجسيما، فتؤثر هذه التسمية في دينه وعقله، فيسارع إلى التكذيب مع أنه ثبت بالشرع وثبت بالعقل، ولكنه يخرج إلى النفي الذي هو التعطيل بعينه، وهذا كفر مستقل. أما أهل الإتقان وأهل العلم والبصيرة المسميات الكاذبة والإصطلاحات الحادثة لا يعني لا يهل لهم الأمر ولا يدخل عليهم بهذا، لأن الإصطلاحات اللفظية الحادثة لا تغير نفي الحقائق الشرعية، ولذلك هم من أعظم الناس ذكاء وذكاء، يقفون ويقولون تعالى ماذا تريد بهذا اللفظ طالما لم يأتي الشرع به، فنحن لسنا نتجاسر على إطلاق النفي وإطلاق الإثبات، نحن نرى نتقصى الحقائق لنرى أيدخل تحت الحق الذي يقبل أو الباطل الذي لا بد أن يرد. فنفي التشبيه أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا سيما وقول الله تعالى ليس كمثله شيء، فنقول له تعالى التشبيه الذي أطلقته والتسليم الذي أطلقته ماذا تريد به؟ فإن قصر بذلك نفي الصفات قلنا له كذبت وخالفت الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وتنفي صفات أثبتها الله جل في علاه بداعة التشبيه، والله أثبتها بلا تشبيه، حيث قال سبحانه جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت سمعا وبصرا وقال ليس كمثله شيء، فهذه الدلالة واضحة جدا على أنهم يؤثرون على الأغرار الأغمار، وهذه مسألة لابد أن نعقلها ونفهمها جيدا في الرد عليهم في هذا الباب، لأنهم يلبسون على ضعف العقول وعلى ضعف العلم. ولذلك قلنا لابد للإنسان أن يكون قويا في العلم. والشبهة التي أتى بها الفلاسفة شبهة التركيب، عندنا ثلاث أمور، ثلاث شبهة عندهم: التجسيم والتشبيه وأيضا التركيب. لابد أن تعلموا التركيب هو المركب من شيء، يعني ويكون له أكثر من مكون من أكثر من شيء. قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات. شوف هنا، وتعدد الصفات يكون هذا التركيب الممتنع بقى أصلا هم يقولون بتعدد الزواج بذلك. قيل: إذا قلت هو موجود واجب عقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتز ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغيرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. موجود واجب الوجود وعقل وعاقل فعال، العقل فعال. قيل: اتصاف الذات بالصفات لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. المصنف يعني ألزمهم أيضا كما قلنا ترد البدعة على صاحبها يلزم بها، تراه حج عليه وليست له. فهذه شبهة أخرى لنفاة الصفات، هي شبهة مع ما هي شبهة الفلاسفة، هذه الشبهة هي شبهة الفلاسفة. قد أخذها عنهم بعض المتكلمين وتكلم بها وطار بها لما قالوا بأن إثبات صفات متعددة متغيرة نعم تستلزم التركيب، أيلزم أن تكون ذات الله تعالى مركبة، فيجب نفي صفات الاستلزامية معنى المعنى الممتنع الباطل على الله على الله جل وعلا. عقول خربة تتصور وتكيف ثم بعد ذلك تهيئ نفسها للرد على التكييف الذي تصورته وتكيفته، ولو ألزمت الأثار أو التزمت بالأثار ما كان تلعب بهم الشيطان. فطبعا المركب كما قلنا هو المكون من أكثر من شيء، وهذا له معاني كثيرة في اللغة، وهو المكون من شيئين أو المنقسم إلى شيئين، هذا هو المركب. في اصطلاح الفلاسفة ما يتميز فيه وجه عن وجه، التمايز ما يتميز فيه وجه عن وجه، يتميز بعضه عن بعض فيكون متميزا له جوانب ومعاني. وهم يتمحلون في الإثبات ويقولون هو واحد من جميع الوجوه، فلما يقولون إذا أثبتنا تعدد الصفات ألغينا ما نعتقده من إيش؟ من التوحد، من أنه واحد من جميع الوجوه. نزل مع الخاص ونقول سلمنا جدلا بإثبات الصفات التركيب، أنتم تقولون بأن الله موجود واجب عقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق لذيذ ملتز لذة، وهذه معاني متعددة. قلتم واجب الوجود وعقل فعال، فهذه معاني متعددة ومتغيرة، وهي تركيب عندكم أيضا. ليش؟ لتمايز، لأن التمايز فيها من وجه لوجه يلزمكم، هو تركيب، ومع ذلك أثبتموه لله تعالى بالضبط بالضبط كما تفعل مع الجهمية والأشاعرة، إلزمهم بما يقولون وأنتم تسمونه توحيدا. فإن كان إثبات هذه المعاني عندكم توحيدا فإثبات الصفات لله تعالى أيضا تكون توحيدا، ما الفارق؟ فهنا الحق بعدم الفارق. وإن كان إثبات الصفات لله تعالى يعد عندكم من التركيب الممتنع لإفادتها معاني متعددة، فكذلك ما أطلقتموه على الله جل وعلا واجب الوجود عقل فعال عقل معقول عاشق معشوق، هذا أيضا يستلزم التعدد فيعد تركيبا ممتنعا. يعني أننا نقول لكم فيما نفيتم كما تقولناه فيما أثبتتم، فنلزمكم بذلك فيسقط في أيديهم، لأنه ما عندهم إلا أن يردوا ما قالوا، وإما أن يقروا بما نقول، إما أن يردوا بما قالوا وإما نقر بما يقولون. والفلاسفة يطلقون على الله بأنه بالعقل، وما يقولون العقل الفعال، يقولون العقل الفعال، وهذا لفظ مبتدع لا يمكن أن يقبل، لم يأتي الأثر به بحال من الأحوال فلا يطلق، كما قلنا بأنه لا يجوز إطلاق على الله جعل صفة ولا اسم إلا بالتوقيف، وحتى الخبر لابد أن يكون إيش؟ الخبر لابد أن يكون على الكمال والحسن، وهذا اللفظ لفظ العقل يوهم النقص في تشبيه المخلوق. والمعقولة تتضمن نسبة العقل أيضا للإنسان، كأنهم يقولون يعقل صفات كذا، استغفر الله. أيضا عشق وعاشق ومعشوق هم يطلقونها على الله جل وعلا، وهذا كله من الألفاظ المبتدعة التي فيها التنقيص لأنها تشبه المخلوق. أما التركيب والترسيم والتشبيه فإنها ألفاظ محدثة، تركيب وترسيم وتشبيه كلها ألفاظ محدثة، فلا نصح أن نقول بالنفي مطلقا ولا الإثبات مطلقا. فالنفي مطلقا قد ننفي معها الحق، الإثبات مطلقا قد نثبت معها الباطل. فلذا في هذه المقامات عندما تأتي الألفاظ التي تحوي حقا وباطلا نقول ماذا تقصدون، ماذا تريدون، ونستثبت منهم على ما يريدون. فإن أرادوا بها حقا آمنا بها وقلنا بها، لكن قلنا اللفظ مبتدع. وإن أرادوا بها باطلا رددناه وقلنا هذا باطل واللفظ مبتدع. إن قلنا لهم ما معنى التركيب قالوا التركيب هو ما يقبل انقسام، اللي هو يعتبر تماسي وجه عن وجه، ويقبل انقسام والتفرق، أو هو ما اجتمع فيه المتفرق، أو ما تقوم به العديد من الصفات. قلنا الأول باطل، لا يطلق على الله ما متفرق أو ما اجتمع أو انقسم متفرق، هذا باطل. وتعديد الصفات هذا حق، فنقول بالثالث أن إذا كان التركيب معناه تعديد الصفات فنعم ونقول به، كما قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عليما حكيما، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا نرد عليهم بأن اللغة ترفض أن يكون تعديد الصفات يسمى تركيبا. وقلنا لهم لو قلتم بذلك قلنا إذا التركيب نقول به وهذا لفظة مبتدعة، وأن تعديد الصفات هو الحق. فمن جهة المعنى فهو ثابت لله جل في علاه تعديد الصفات، وإن سماه هؤلاء الضلال تركيبا. فالاصطلاحات اللفظية الحادثة اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق التي أثبتها الشرع والعقل. نقف عند هذه أم تريدون الإكمال؟ لا نقف عندها، أنا ما أريد أن يكون الأمر عندكم فيه شيء من الشدة، ليست سفسطة فقط، هو خزلان من الله تعالى، أنهم ركبوا الهوى. ولذلك أسلم الناس أعلمهم بالسنة. في أي سؤال آخر؟ نعم تفضل. تريد أن توجه هذه السنة الاعتناء بالمولود فما تنصحهم؟ نعم أنصح لها بذلك. شكرا لكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي.